الحمد لله رب العالمين يا رب اغننا بالفقر اليك لا تخسرنا بالسماء عنك نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع استر عوراتنا استر عوراتنا آمر وعافنا احسن ختامنا بلغنا مما يرضيك امالنا ارزقنا الحلال ولكان قليلا وبارك لنا فيه باعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم احينا على سنة نبينا وتوفنا على ملة حبيبنا احفظنا في زمرته اشملنا بشفاعته اردنا حرجا اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا امين واشهد ان لا اله الا لن تكمل انت احسانك الى الناس وانت اساءة الناس اليك ولا تأمن على اثنين لا تأمن رجلا على امرأة ولا تأمن امرأة على سر من الاسرار اذكر الله واذكر الموت اذكر الله واذكر الملك اذكر يوم ترفع على اعناق الرجال واولادك الايتام واهلك يبكون من حولك وروحك تحلق على نعشك وتنادي يا اهلي يا ابنائي يا من لبستم ثيابنا وسكنتم ديارنا واخذتم اموالنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا لقد جمعت المال من حله وحرامه وسأحاسب عنه وحدي فالمال لكم والحساب علينا اذكر هذا اليوم لا تنسين هذا اليوم ابدا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير خاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها المرء يبسطها والطهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يقويها والنفس تعلم اني لا اصادقها ولست ارشد الا حين اعصيها ان المكارم اخلاق متخره الدين اولها والعقل ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والفضل ثانيها والبر سابعها والشكر ثامنها والصبر تاسعها واللين فيها. لا تركمن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار عرضا رضوان خاسمها والجار احمد والرحمن ما فيها الله اعمل لدار غدا رضوان خاسمها والجار احمد والرحمن ناشيها واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله وقولوا لأنس بن مالك يا أنس إن استطعت أن تصبح وتمشي وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ما هذا؟ والله الذي لا إله غيره لو عمل المسلمون بهذا الحديث وحده لكفى. فيه يا رسول الله يا أنس بن مالك إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد تفعل. غش وقد امتلأت القلوب بالغش والرياء والسمعة والنفاق والخداع، فإلا إنك إن فعلت ذلك فإن ذلك من سنتي. من أحب سنتي فقد أحبني. من المتكلم؟ صلوا على من قال هذا الكلام. من سنتي كان أصفى الناس قلبا، كان أنظف الناس عملا. إن ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. كان مع من؟ مع سيدنا، مع حبيبنا، مع رسولنا. كان معها في الجنة سيدي أبا القاسم. يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحرت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت المسائل وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، من هم الأنبياء الذين أخبرنا القرآن عن ميلادهم؟ ولماذا؟ هذان سؤالان أجيب عنهما بمشيئة الله تبارك اسمه مع الدرس السادس بعد المئة الثالثة. وأبادر فقط أقول لحضراتكم إن الكلام عن سير الأنبياء وعن سيرة حبيبنا وخيرة خلق الله محمد ليس تلقينا، إنما الكلام عنهم يجب أن يكون يقينا. حدثنا القرآن الكريم عن خلق آدم وعن ميلاد إسماعيل وإسحاق وموسى ويحيى وعيسى ورئيس الأنبياء خير خلق الله محمد، فصلوا على محمد. إن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قراران الهيان بعد ان اوجد الله هذا الكائن ادم. القرار الاول اني خالق بشرا من طين. القرار الثاني فقعوا له ساجدين. من انت يا ابن ادم؟ انت روح وجسد، فما هو الروح وما هو الجسد؟ الروح نفخة من الوهاب والجسد حسنة من الصراط. من انت يا ابن ادم؟ انت روح وجسد. الروح نفخة من الوهاب والجسد هذا الذي اثقال حفنة من تراب. فما قيمة الروح وما قيمة الجسد؟ ما قيمة الروح وما قيمة الجسد؟ اما الروح فانها لا تفنى ابدا، لا تفنى ابدا، لانها من امر الله من عالم الامر. فالروح لا يؤثر فيها عوامل السحرية، لا برد ولا حر ولا شمس ولا قمر، لا تسمع ولا تتحلل ابدا، لانها باقية اما منعمة واما شقية. ولذلك نرى الحبيب عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الروح حديث الدارس الواعي، فيقول لنا: الارواح جلود مجندة، ما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. يا ابن ادم اعلم بان روحك يوم تفارق بدنك تجتمع حولها الارواح التي سبقتها الى العالم الاخر، يسالونها عن اهل الدنيا. اسمع معي ما قاله الحبيب: يقول السيد الجليل رسول الله: ان الارواح لتجتمع على الروح التي ماتت، اي مات جسدها جديدا، وتستبشر بها كما يستبشر اهل الغائب بغائبهم. يسألون الروح عن اهل الدنيا، فماذا نقدم لارواح اهلنا يا رسول الله؟ ما هي اعظم هدية تقدمها الى روح ابيك او الى روح امك او الى روح اقربائك؟ قال الحبيب المصطفى: الله الله في اهل القبور، اتقوها في اهل القبور، فان اعمالكم تعرض عليكم. اعمال الاحياء تعرض على ارواح الاموات. فاذا كان عمل الحي عملا صالحا قالت الارواح: الحمد لله. فاذا كان العمل سيئا استاءت الارواح هناك ودعوا قائلين: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك اتفق الصحابي الجليل عوف بن مالك مع صديقه الصعب بن جثامة تعاهدا امام الله ان مات احدهما قبل الاخر ان ياتيه في المنام ويخبره بما راى، فمات الصعب اولا ومضى عام كامل لم يره عوف في المنام، ولما نام عوف ذات ليله اتاه صاحبه الصعب في المنام فساله عوف: يا صديقي يا اخي لم لم تاتني الا بعد عام؟ فقال له الميت: انا لم افرغ من السؤال امام الله الا هذه اللحظه.
عام مضى، لماذا؟ ماذا تريد؟
قال: لقد كان علي دين لفلان 3 دراهم، دين مقداره 3 دراهم، كنت قد نويت ان اؤديها له بعد العصر، ولكن الموت جاءني عند الظهر. اذهب الى اهلي فقد وضعت الدراهم في المكان الفلاني، فخذ الدراهم وسلمها لصاحبها وقل له: هذا دين فلان الذي كان لك، فإن روحي محبوسة على باب الجنة حتى يؤدى ديني. الأموات يعلمون كل شيء عن الأحياء. وقام عرف من منامه وذهب إلى صاحب الدين: هل كان على فلان دين عليك؟ قال له: نعم كان علي 3 دراهم. فذهب عرف الى اهل صاحبه ووضع يده في المكان نفسه بعدما استأذن اهله، فوجد الدراهم 3 في مكانها، فاخذها واعطوها لدائنه وقال له: استغفر له فإن روحه محبوسة على باب الجنة حتى يؤدى دينه.
ما هذا؟ ما هذا؟ إنه عالم الأرواح. إنه عالم الأرواح. يقول رواحة ابن عبد الله ابن رواحة: بعدما مات أبي شهيدا في سرية مؤتة، زلت قدماي زلة عصيت الله فيها، فنمت هذه الليلة فجاءني أبي في المنام والحزن مخيم على وجهه، وقال لي: لما عصيت الله يا بني؟ إنني لا أستطيع أن أجلس بين الموتى لأن بي خزيا عظيما بسبب معصيتك لله، بسبب معصيتك لله. فماذا يقول الحبيب المصطفى عندما يصيح اهل الميت على ميتهم، عندما يقولون: يا سبعاه يا جملاه؟ اسمع ماذا يقول الحبيب. يقول: ما من مؤمن يموت ويصيح عليه اهله الا وكذه ملك في جنبه. وقلت له: اكنت كذا حقا؟
يقول له الملك: أكنت كذا حقا؟ أكنت سبعا حقا؟ أكنت جملا حقا؟ فاتقوا الله في الموت. ثم اسمع ماذا يقول الحبيب المصطفى عن النائحة التي تنوح على الموتى، كما يفعل المسلمون على موتاهم. يقول مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ماتت النائحة قبل أن تتوب خرجت من قبرها يوم القيامة سوداء الوجه زرقاء العينين، ملك يقودها وملك يسوقها إلى الله، فيقول لها الله: ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا، كما كنت تنوحين في الدنيا. يا أخ الإسلام، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأسقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين. مرة يقول: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذا هو التراب. ومرة يقول الكتاب العزيز: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. تراب مع الماء يسمى اني خالق بشرا من طين. تخمر الطين حتى تغيرت رائحته وصار طينا مسنونا، اي منتن الرائحه. اذ قال ربك للملائكه: اني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون. جف هذا الطين وازداد جفافا فصار ماذا صار؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، ماء وتراب ثم طين ثم حمأ اسود ثم طين منتن الرائحة ثم بعد ذلك جف وصار صلصالا كالفخار، ثم بعد ذلك فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. ظل آدم أمام الملائكة 40 عاما وهو طين، 40 عاما وهو طين قبل أن تنفخ فيه الروح. قال مولانا جل جلاله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فلما نفخ الله فيه من روحه ووصلت الروح إلى الأنف عطس آدم فقال: الحمد لله. فقال له الله: يرحمك الله يا آدم. أول كلمة نطق بها آدم: الحمد لله. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الحمد لله فقال له مولانا يرحمك الله يا آدم، لم يقل مولانا فإذا سويته فقعوا له ساجدين، لا، لأن الصين لا قيمة له، إنما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له الساجدين. إذا ليست التحية للصين، إنما التحية لهذه الروح التي نفخها الله في هذا الطين. فاسمع معي كم يساوي الجسد وكم تساوي الروح. أما الجسد فعندما أدخلناه في معامل التحليل يقول علماء الكيمياء وعلماء الطبيعة وعلماء الأحياء، إذا جئنا بإنسان وزنه 150 رطلا وحللنا جسده فإنه يحتوي على العناصر الآتية: الدهن، الكربون، الفسفور، المغنيسيوم، الحديد، الجير، الكبريت، الماء. فماذا يحتوي في كل من هذه العناصر؟ يحتوي من الدهن على دهن يصلح لصناعة 7 قطع من الصابون، ومن الكربون ما يكفي لصناعة 10 أقلام من الرصاص، ومن المغنيسيوم ما يكفي لجرعة واحدة مسفلة، ومن الجير ما يكفي لتبييض عشة دجاج، ومن الكبريت ما يكفي لتطهير قط من البراغيث، ومن الحديد ما يكفي لصناعة مسمار متوسط الحد، ومن الماء ما يكفي لملء برميل يسع 10 جالونات. فإذا جمعت هذه الأشياء كلها مع الفسفور الذي يكفي لصناعة 120 عودا من الثقاب، إذا جمعت ابن آدم هذا بكل عناصره وعرفتها في أحد الأسواق لتبيعها فإنها لا تزيد على 65 قرشا، وعلى حسب ارتفاع الأسعار فإنه لا يزيد على 1 جنيه. هذا هو الجسد. يا خادم الجسم كم تسقى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ اقبل على النفس واستكمل فضائلها، فانت بالنفس لا بالجسم انسان. وامدد يديك بحبل الله معتصما فانه الركن ان خانتك اركانه. هذا هو ابن ادم. اما السعادة كلها ففي الروح وفي غذاء الروح. ولذلك يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الميت كالغريق المستغيث، الميت كالغريق المستغيث ينتظر دعوة تصله من صديقه الرخيص، فإذا بلغته كانت خيرا له من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها. واسمع معي ما قاله حبيب قلوبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: إن المؤمن إذا ذهب إلى المقابر وسلم على الميت
رد الميت عليه السلام واستأنس بالحي حتى يقوم من عنده. واعلم يا اخ الاسلام ان حبيبنا يقول اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله رد عليه اهل المقابر قائلين يا عبد الله والله لو علمت فضلها ما غفلت عنه ما غفلت عنها ابدا لو علمت فضلها ما غفلت عنها عن ماذا عن لا اله الا الله عن لا اله الا الله ان رجلا من عباد الله زار اخاه في القبر فلما زاره تنحى جانبا وصلى ركعتين فلما فرغ من الصلاة اخذت عينيه سنة من النوم فنام وبينما هو نائم اذ راى اخاه الميت في المنام لأن النوم هو الوسيلة الوحيدة التي لها قوة الاتصال بعالم الأرواح رأى أخاه قادما يجرجر في كفنه فقال له يا أخي ماذا صنعت منذ قليل قال له وماذا صنعت قال له لقد صليت ركعتين لو ان الله تعالى اذن لنا ان نصليهما لكانتا خيرا لنا من الدنيا وما فيها فقال الحي للميت الا تعلمون ماذا نفعل وانتم في عالم الاخره فقال الميت للحي إننا هنا نعلم ولا نعمل وأنتم هناك تعملون ولا تعلمون اتقوا الله في أهل المقابر من أراد أن يرحم الله أباه أو يرحم الله أقاربه فليعمل لله عملا صالحا وهكذا أشار القرآن إلى خلق آدم لأن خلق آدم معجزة معجزة لماذا لأنه خلق من التراب وخلق من الطين فمن الذي بعث الحياة في هذا الطين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فسبحان من امره بين الكاف والنون ايها الاخوة الاعزاء هكذا قضينا لحظات مع ابينا ادم هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تزين تدان ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين ايها الاخوه الاعزاء
حل مشاكلنا كلها يرجع الى شيء واحد هو الايمان بالله. لو امنا بالله وايقنا بان كل شيء بيد الله لحل الله مشاكلنا جميعا. اقول هذا الكلام ردا على عضو في مجلس الشعب وقف يقدم اقتراحا لمنع الحمل او لتحديد النسل او لتنظيم النسل، فماذا قال سيادة العضو المحترم؟ قال لكي نحدد النسل فلا بد من فرض ضريبة على المولود الثالث.
ما هذا؟
أيقول هذا الكلام رجل يؤمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين؟ لا بد من فرض ضريبة على المولود الثالث، يعني اذا رزقت بمولود اولا فلا شيء وبمولود ثان فلا شيء، اما اذا رزقت بمولود ثالث فسوف تفاجأ بمأمور الضرائب يطرق عليك بابك ويقول لك خذ هذا الخطاب الاكثر اللون الذي عليه خاتم مصلحة الضرائب، واذهب الى مصلحة الضرائب لتدفع الضرائب عن المولود الثالث. ما هذا؟ اهذا ايمان بالله ام ضعف ايمان وعدم ثقة في الله؟ انما بهذا لا نحارب امريكا ولا روسيا، انما نحارب الله العلي الكبير. اسمع يا سيادة العضو لأعلمك ما الإيمان بالله وما الثقة في الله وما اليقين بالله. جاء عوف بن مالك إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن ابني مالكا ذهب غازيا معك في سبيل الله ولم يعد، فماذا أصنع؟ إن ابنه الوحيد ذهب مجاهدا ولكنه لم يعد، وعاد الجيش ولم يعد ابن عوف بن مالك، فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ ماذا يقول له؟ ايكتب له اذنا ليصرف به جوالا من الدقيق في وزارة التموين، ام سكرا ام عسلا ام شيكا على احد البلوغ؟ لا، ان الحبيب محمدا قال له يا عوف اكثر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا ماذا يسمع الايمان، واعلموا اننا نسير في متاهات لا اول لها ولا اخر. اذهب يا عوف الى زوجتك واكثرا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. وذهب الرجل الى زوجته وساعات الزمان تمر عليها كأنها بحر ثقيل. ابنها الوحيد لم يعد، وحنين قلبها اصبح فارغا من كل شيء الا من الحنين الى ابنها. ودخل عرف عليها كما يطالعنا هلال رمضان ببركاته. ماذا اعطاك رسول الله يا عرف؟ قال رساني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. لو انها امرأة من نساء هذا العصر الذين تخرجوا في المدارس ودخلوا الجامعات ودرسوا الفلسفات واخذوا دراسا في الغناء والموسيقى والرقص وغنوا على انغام الموسيقى وكتبوا خطابات ولم يعرفوا الله، لو انها من نساء عصرنا لولولت وصاحت ورسمت وجهها وشقت جيبها ورفعت صوتها وقالت وماذا تفعل لا حول ولا قوة الا بالله. لكن ماذا حدث؟ انني ما زلت اذكر هذا المشهد. وعالم من علماء المسلمين الاجلاء كان ابيض الوجه بنور الايمان وفالحية بيضاء ركب الترام الذي كان يتنقل من شبرا الى وقالت يا فضيلة الشيخ اني سائلة لك سؤالا فاجبني عنه. وعبت الشيخ بصره وخفض جناحه وقال لها بل ابنتي. قالت له كيف يقول النبي ان النساء ناقصات عقل ودين ونحن قد حصلنا على لصلص الاداب في الفلسفات واخذنا درجات امتياز فكيف يقول عنا اننا ناقصات في عقلنا ودينا؟ ورفع الشيخ راسه وقال وهل ترتضين من هذا الكلام؟ قالت له نعم. قال لا يا ابنتي لا ترتضي، ان الرسول يقول النساء ناقصات عقل ودين، هذا بالنسبة للنساء اللائي كنا في زمان، اما انتن فلا عقل ولا دين. اين العقل؟ واين الدين؟ نساء التلفزيون، نساء السينمات، نساء المصارف، نساء الكوافيرات، ما هذا؟ يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج إلى الدنيا إلا ثلاث مرات. تخرج مرة من رحم أمها إلى عالم الدنيا، وتخرج مرة من بيت أبيها إلى بيت زوجها عروسا، وتخرج مرة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. ما هذا؟ ما هذا سيادة الرجل تعالى لتتعلم معنا حقيقة الإيمان؟ إن امرأة عرف ابن مالك سألت عرفة وقالت ماذا أعطاك رسول الله يا عرف ابن مالك؟ قال لها أرساني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا قالت؟ قالت لقد صدق الله ورسوله. ابنها غار وابنها الوحيد، ومع ذلك فإن الدواء الذي صرفه الطبيب العظيم محمد من صيدلية الرحمن جل جلاله هو لا حول ولا قوة إلا بالله. وجلسا يرددانها حتى أقبل الليل
يقول الليل فيقوم عوف ليفتح الباب فيجده ابنه الغائب ووراءه رؤوس الاغنام اخذها غنيمه. ماذا يا بني؟ قال ان القوم قيدوني بالحديد وشدوا رفاقي ولما نام حاولت الهروب فلم استطع من ضيق الحديد في يدي وقدمي وفجأة شعرت كأن حلقات الحديد تتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت يدي وقدمي وجئت إليكم بغنائم المشركين هذه. فقال له عوف يا بني إن المسافة بيننا وبين العدو تقتضي سير 10 أيام فكيف قطعتها في ليلة واحدة؟ فقال له يا أبتي والله عندما خرجت من السلاسل شعرت كأن الملائكة تحملني على جناحيها على جناحيها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أخلو بها أثني بها عمري أغفر بها ذنبي أدخل بها قبري ألقى بها ربي. إيمان إيمان يتسلط على حلقات الحديد فيزيدها حديد لا يتمدد بحرارة الشمس ولا حرارة النار إنما يتمدد بحرارة الإيمان. ماذا؟ وذهب عرف الى حبيب الله محمد ليخبره عن مفعول الدواء. وقبل ان يخبر عرف حبيبنا محمدا قال له الحبيب ابشر يا عرف فقد انزلناه في شانك قرانا. اسمعوا هذا القرآن وقولوا للمشرعين في مجلس الشعب استحيوا من الله. اسمعوا هذا القرآن جيدا. ماذا انزل الله في شأن عوف بن مالك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بند احتياطي في قضية الرحمن جل جلاله ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الايمان. لسنا فقراء في المال انما نحن فقراء في الايمان. مصر مليئه بالمال مليئه بالخيرات ولكن النفوس التي فيها خربة من الايمان. مصر تنام على خمر ورقص وغناء وعصيان. لو ان استقمنا مع الله لاسقانا ماء الردقة. اخبرني احد الناس عن تحديد النفس وقال لي ظلت زوجتي تتعاطى الحبوب 3 سنوات كامله وذات ليلة أذن الله بالحمل فغسلت عن أخذ الحبوب فحملت
فلما جاءها المخاض أخذتها إلى المستشفى لتلد، فقالت لي الحكيمة: ماذا تسمي الولد الأول؟ فسميته. وبعد 5 دقائق قالت: فماذا تسمي الثاني؟ فسميته. وبعد 5 دقائق قالت: ماذا تسمي الثالثة؟ فسميته. وقلت: سبحان الله، 3 سنوات لخصها الله في ربع ساعة، جاءت بثلاثة أولاد. كل السنوات التي منعت لخصها الله في دقائق معدودات. من تحاربون؟ من تحاربون؟ من تعلنون الحرب عليه؟ إنكم بهذا لا تحاربون شرقا ولا غربا، إنكم تحاربون من يقول للشيء كن فيكون. أولا سمعتم قول صاحب العظمة والكبرياء: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلق ثم رزق، عبر عن الخلق والرزق بالفعل الماضي، خلق ثم رزق، امران انتهيا لا حيلة فيهما. ثم يميتكم ثم يحييكم، عبر عنهما بالفعل المضارع الذي يفيد الحال والاستقبال. خلق ورزق فعلان ماضيان انتهيا. يميتكم ثم يحييكم فعلان مضارعان حالا واستقبالا. ثم سأل مولانا، سأل البشرية كلها هذا السؤال المعجزة: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال فيه مرارة لضعفاء الإيمان. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ليس في مصر فقر مال، انما عندنا فقر ايمان. وفروا هذه الاموال التي تنفق على تحديد الناس، وفروها لتحسين الناس، واعلموا ان الله لا يحارب ابدا. كيف تحاربون الله يا سيادة العضو المحترم؟ كنت أرجو أن تأخذ درسا على يد السيدة من الصحابيات الجميلات. اسمع معي ماذا فعل الإيمان بهذه السيدة الجميلة. إنها أم سليم زوجة أبي طلحة. كان عندها ولد وحيد مرضى الغلام، واذا بابي طلحة يغادر البيت مسافرا سعيا على لقمة العيش، ويقبل الغلام المريض قبل فراقه، ويموت الولد وابوه غائب. فتكون امه فتغسله وتكفنه وتدفنه وتصلي عليه. غسل وكفن وصلاة ودفن، وتحتسبه عند الله. وعندما يعود زوجها ليلا يسألها: فتقول له انه يوم الليله ليلا لا نشكو فيه تعبا ولا الما.
فعلا رجعه الموت رقبه يستريح الجسم فيها.
ان ابننا نام الليله نوما لا يشكو فيه تعبا ولا الما.
ثم ماذا؟
تقوم فتعد له الطعام فياكل، وتهيئ له نفسها فيباشرها في هذه الليله وهو لا يدري. لا ندري ماذا فعلت المقادير وبماذا جاء القضاء. وقبل الفجر يقوم ويغتسل ويسأل زوجته: أريد أن أرقني حتى أقبله قبل أن أذهب للصلاة خلف رسول الله.
فماذا تفعل؟
إنه الآن يريد أن يراه.
قالت: إنني استعرت من الجيران بعض الأشياء ولكنهم طلبوها مني.
فقال لها: وهل تحزنين إذا طلبوا عارضتهم؟ قالت له: يا أبا طلحة، وهل أنت تحزن إذا أخذ الله عارضته؟
هل أنت الذي خلقته؟ أنت الذي تملكه؟ إن الذي خلقه هو الذي اختاره إلى جواره.
وإذا بأبي طلحة أشعر بعرق الجبين حياء أمام أستاذة في علم التوحيد، أمام أستاذة في علم العقيدة، أمام أستاذة ذات كرسي في علم الصبر الجميل. سيذهب إلى الحبيب محمد ليشكرها إليه. كيف يموت ولده ومع ذلك تهيئ له طعامه وتهيئ له نفسها؟
فلما شكاها الى الحبيب قال له الحبيب وهو بسام المحلى: يا ابا طلحه، بارك الله لكما في ليلتكما هذه. بارك الله لكما. أتدرون ما أثر هذه الدعوة؟ يقول راوي الحديث: فرأيت لأبي طلحة تسعة من الشبان كلهم يحفظون القرآن ويصلون في مسجد خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان، وهكذا التقوى، وهكذا معرفة الله. أموالنا تضيع في الصرف وتضيع في الفساد وتضيع على الأحلام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. معشر الإخوة الأعزاء، قبل أن أفارق مقامي هذا أريد أن أزف إلى حضراتكم هذا النبع الطيب. تفيد الأنباء الواردة من بريطانيا أن قرية هناك، هذه القرية تسمى توريش، هذه القرية البريطانية توريش دخلت كلها في الإسلام ونفخت بالرسالة لخير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. قرية بريطانية بأسرها تسمى توريش علمت أن الإسلام حق وأن النبي محمد حق، فنطق رسول الله. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بنت لله مسجدا. بنت لله مسجدا. وبنت مدرسة لتدريس الإسلام. أغلقت محلات الخمر والخنزير وجعلت مكانها مكانا لبيع المصاحف وكتب العلم. بسبب ماذا؟ هل ذهب إليهم علماء الأزهر؟ هل أرسل الأزهر إليهم معلمين أو مرشدين أو مبشرين أو منذرين؟ لا، إن الأزهر الحمد لله قد نام وقال نومه. لا يذهبون إلى هناك، إنما إذا ذهبنا نذهب إلى دول البترول لنملأ البطون، لنملأ البطون بالدرهم والدينار والريالات. إذا من الذي جعلهم يدخلون دين الإسلام؟ رجل واحد اسمه عبد الصمد الزمزمي، كان بريطانيا بروتستانتينيا، كان على دين البروتستانت، فأيقن بأن الله واحد وأن محمدا عبده ورسوله، فدخل الإسلام وظل يدعو أهل هذه القرية حتى دخلوا جميعا في دين الله. رجل بريطاني. وهذا يذكرنا بقول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فصاب للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. أتدرون ما معنى غريبا؟ غريبا نشا بين قوم ليسوا اهله، نشا بين قوم يعبدون الاصنام ويشربون الخمور ويلعبون الميسر ويقتلون البنات، فلما جاء الاسلام بينهم كان غريبا عجيبا في تعاليمه. فالغربة هنا من الغرابة، من الحجر. دين توحيد ودين نظافة. نشا بين قوم ليسوا أهلة وسيعود في قوم ليسوا أهلة. سيعود من هناك، من بريطانيا، من أمريكا، وينشأ في بلاد الغربة هناك، فيرفعون لواء الإسلام هناك. الإسلام، الإسلام هناك ينتصر، في بلاد الغربة ينتصر. ولقد قال الكاتب الإنجليزي برنارد شو: لم يأتي أول القرن الحادي والعشرين إلا وأوروبا ستدخل الإسلام، ستدخل الإسلام غريبا هناك، سيعود غريبا هناك، وسينصره أغرار، سينصره أغرار بعيدا عن أهله. وهذا مصداق قول الله تعالى، وهو يقول للمسلمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. المسلمون يترصلون من دينهم، والغرباء هناك يعتنقون الإسلام. الغرباء هناك يعتنقون الإسلام ويرفعون راية الإسلام، فيعود الإسلام هناك. هناك بين الغرباء أما أهل الإسلام فخمر، خمر وحب للدنيا وتفرقة وبغضاء إلى غير ذلك. والأزهر في حال ثبات عميق. إنني لا أنسى هذا الحادث.
منذ 15 عاما على وجه التحديد. اجتمعت اساتذة الجامعات في اليابان واخذوا يدرسون الاديان دراسة محاربة، واخيرا استقر رأيهم على ان الدين الصحيح هو دين محمد، فقالوا اننا نريد دراسات واصية عن الاسلام، فمن الذي يأتينا بتلك الدراسات؟
قالوا الله. اذا فلنرسل الى الجامع الازهر ليأتينا بمذكرات واصية عن الاسلام.
وارسلوا الى مدير الثقافة بالازهر،
وحمل البريد تلك الرسالة، ولما قرأها مدير الثقافة بالأزهر وأعاد قراءتها وأمعن النظر فيها لم يرد عليهم لا بخير ولا بشر، وسألوه لماذا لم ترد على رسالة أساتذة اليابان؟ فقال أنا أخشى إن رددت عليها. وكان الحاكم يومها عبد الناصر، قال اخشى ان رددت عليها ان يتهمني الزعيم بانني من الاخوان المسلمين فيرميني في مياهي السجون، ولم يستطع ان يرد. واخذ الاساتذة في اليابان ينتظرون ردا فلم يصلهم رد، واخيرا قرروا ان يرسلوا مندوبا عنهم شخصيا الى الازهر، وجاء المندوب وحملته الطائرة، ولما هبطت الطائرة في ميناء القاهرة الجوي ونزل مندوب اساتذة اليابان في ارض المطار، نظر ذات اليمين فوجد خمرة، ونظر ذات الشمال فوجد ميسرة، ونظر يمينا وشمالا وفوقا وتحتا ووراء وشمالا فوجد نساء عاريات، فسأل اين انا؟ قال في القاهرة. قال اي قاهرة؟ قال القاهرة العامرة الساحرة الساحرة. اي قاهرة؟ وهذه بلد الازهر؟ قالوا نعم. خمر حرام، الميسر حرام، سفور النساء حرام، مين جد والميكرو جد والسوبر من والميني ميني 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 جد الى غير ذلك من المينات الهناك التي ليست بهينات. فقال اهذا هو الاسلام؟ فقالوا له ليس هذا هو الاسلام، انما هؤلاء هم المسلمون. فقال ان كان هذا هو الاسلام فنحن اعظم اسلاما من اهل القاهرة. ولم يذهب الرجل الى الازهر، وانما عاد الى حيث بدأ الرحلة. وهذا يذكرني بقول الامام محمد عبده، ذهبت الى الغرب طالبت اسلاما ولم اجد مسلمين، وجئت الى بلاد الشرق طالبت مسلمين ولم اجد اسلاما. قالوا له وكيف يا امام؟ قال الامام للاجانب في كل شاطئ مفتول ولنا في كل شارع 100 مفتول. أبلغت بنا الجرأة أن نتحكم على عقائد الله؟ أبلغت بنا الجرأة أن يقوم ممثل ساق في مسرحية تسمى الجوكار ويقبل زميلته على خشبة المسرح ويسأله قائلا كم تساوي هذه القبلة؟ فتقول له 50,000 جنيه، فيصيح الممثل الساقط الساقط في الجماهير الغافلة العوصية الساخرة ويقول لهم قبلة تساوي 50,000 جنيه، ان هذه احدى علامات الساعة. علامات الساعة، قبلة احدى علامات الساعة،
الكفر والعصيان احدى علامات الساعه. لا يا اخي لا يا اخي، ليست هذه احدى علامات الساعه، انما ظهورك انت وظهور امثالك احدى علامات الساعه، لانك المسيح الدجال، وظهور المسيح علامه من علامات الساعه. ماذا بقي؟ ماذا بقي لدين الله؟ ماذا بقي لدين الله؟ نحارب الله جهارا، نحارب الله نهارا. اسالوا شبابنا، اسالوهم وقولوا لهم هذه الاسئله. ما هو التوحيد؟ سين اثنين، ما هو الايمان الذي ينجي صاحبه من عذاب النار؟ سين ثلاثة، ما هي اركان الايمان؟ اسألوا شبابنا، استغفر الله، اسألوا شباب جامعاتنا، استغفر الله، اسألوا اساتذة جامعاتنا، استغفر الله، اسألوا وزراءنا وحكامنا، قولوا لهم ما هو التوحيد. ثم ما حقيقة الإيمان الذي ينجي صاحبه من عذاب النار؟ ثم ما هو أركان الإيمان؟ اسألوا، اسألوا كيف انصرفنا عن الله؟ كيف انصرفنا عن أحكام الله؟ كيف علمنا كل شيء في الفن والغناء؟ كيف علمنا كل شيء في اللهو واللعب؟ إن كتب الجنس تغرق الأشواق من أخمص قدميها إلى منابت شعرها. كتب الجنس تباع مجانا، وكتب الدين أغلى من الذهب. تعجيز، تعجيز حتى لا يقبل الشباب على كتب الدين. الشباب الذي جهل العقيدة وجهل العبادة وجهل المعاملات، لأنه ليس في الجامعات محاضرة واحدة عن الله ورسوله، إنما المحاضرات هناك بعيدة كل البعد عن الله وعن دين الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اصطلحوا مع الله وتوبوا إلى الله. اللهم انصر دين محمد، اللهم انصر دين محمد، اللهم انصر دين محمد. اسمحوا لي ان اكون وكيلا عن نفسي ونائبا عن حضراتكم، فاشيع هذه البرقية العاصرة والقرية البريطانية توريش. اقول لهم في هذه البرقية العاصرة هنيئا لكم الاسلام، واقرأوا قول الواحد الديان: اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقموا الصلاه. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن. اللي يحب النبي سمعني الصلاة عليه. اقم الصلاة، اقم الصلاة. اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، واخر صلى الله عليه وسلم، أو ما يحاسب عنه العبد
الصلاة،
آخر ما وصى به النبي
الصلاة.
هذه النبي هو على فراش الموت، وحد قل لا إله إلا الله. هذه النبي هو على فراش الموت، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون، وأرواها أرواها في النساء.
ثلاث كلمات، أول كلمة الصلاة الصلاة، وأن النبي قال كده ألا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. أول ما ينقض من عرى الإسلام الحكم، وآخر ما ينقض من عرى الإسلام الصلاة. وفي الحديث من ثاني بعد ما سمعنا الصلاة عليه بيقول لك انقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها. أول ما ينقض من قواعد الإسلام الحكم، فيحكم الناس بغير ما أنزل الله.
والثالث
يحكم الناس بغير ما أنزل الله، يجيبوا قوانين من فرنسا، قوانين من انجلترا، قانون من روما، انما حكم الله يقول لك لا، ده احنا القوانين دي قوانين حديثه. طب بتقول لنا ايه القوانين دي؟ اسمع وسيب عينه من العينات، بس واحد الله الاول. ما يا سيدي شوف القوانين اللي احنا جبناها من فرنسا بتقول ايه؟ بتقول لك لو واحد دخل بيته لقى واحد فاسق نايم مع مراته في زنا، وبعدين الراجل اول ما شاف صاحب البيت داخل فقام على طول صرخ في صدره ست رصاصات. ايه صاحب البيت؟ ايه صاحب البيت؟ اللي هي مراته معتدى عليها من هذا القاتل. يقول لك القانون يبرئ هذا القاتل من الزنا ومن القتل. طب ليه؟ قال لك من الزنا لان الوحيد اللي له حق يطالب بجناية الزنا ويرفع دعوة عزاني هو الزوج، وهو الزوج مات، اذا فات محل الدعوة. طب ويقتله؟ قال لك يا اخي ما هو قتله دفاعا عن نفسه. الراجل كان داخل عشان يضربه عشان مراته، فهو الراجل بيدافع عن نفسه دفاع عن نفسه مشروع. قال له سبحان الله، ده كلام سليم جدا. طب امال يعني ليه؟ واحد دخل لمراته مع واحد وقالوا له بليون، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل قعصون سلام ويمن كل جواه وسكر جواه. امال ايه؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ الله
أما القانون ربنا بيقول ايه؟ اسمع معايا وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يصيب. ده قانون فرنسا بيقول لي اوعى تيجي يا ميت.
سبحان الله، راجل معتدى على العرض برضه ايه ابتدعه كويس لغاية ما يخلص مهمته يقول لك اوروفوار، قول له اوروفوار مرسي. سلام.
طب هو قرار ربنا بيقول ايه؟ واحد جاي مسيد مع عمر والناس بتجري وراه
لغاية ما دخل على امير المؤمنين، خلاص كل واحد واقف عند مكان. فيه ايه؟ سيدنا عمر فتح الجلسة. فيه ايه؟ بعد ما توحد ربنا وسمعنا الصلاة والسلام على حبيب الله عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر قال فيه ايه؟ انت بتجري وراه ليه؟
اما الراجل دفع سيفه الى عمر والسيف ملصق بالدم.
قال له امير المؤمنين خذ السيف ده. ايه انت عملت ايه ده السيف ملصق بالدم؟
ايه يا جماعه بتجري وراه ليه؟ قالوا له انه قتل صاحبنا.
بقيت الواحد من العيله قال لي لما قتلته ان لا قتلته وانا دخلت لقيت نايم على مراتي فضربت مراتي بالسيف فسكت اسمه هو نصيف
اعمل ايه؟
سكت اسمه نصيف دخل له واحد مع مرات فضربه بالسيف اسمه نصيف الناس ده قبل من عمر حول على طول تحول اوراقه للمفتي
ده
تعرف عمر عليه؟ مسك السيف كده وقال له اسمع قال له نعم قال له ان عادوا فعد
اذا واحد العام الثاني برضه اتزحى بالشكل ده ده انت راجل من ظهر ابوك روح الشيخ الله يبارك فيك قال امال ايه؟ امال ايه؟ انا عايزك توحد الله كل اله الا الله
ان عادوا
فعد فتشوه
ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب مشي بمشى ذات يوم في ضاحية من ضواحي المدينة فوجد رجلا قتيلا
بس مرمية على الارض يبص من شمال من اليسر ما فيش ولا دليل ولا اقرار ولا شاهد اثبات ولا اي ريحة تدل على انه من اللي قتل ده فسيدنا عمر يعمل ايه؟ قال يا رب اللهم بصرني بقاتل هذا ما توحد ولا اله الا الله يا رب انا عايز اعرف من اللي قتل ده قال خذ الجثه اسكنوها وبعدين بعد 9 اشهر سيدنا عمر فايت في نفس المكان لقى طفل مولود ومنفوخ ومرمي في نفس المكان بيصرخ المكان هو هو والتاريخ ما هو سيدنا عمر كتبت الحدث في دفتر الجنايات بتاريخ كذا بعد 9 اشهر لقى طفل برضه ملفوف في لفته ومحطوط في نفس المكان بعد 9 اشهر اذا انت ممكن نمسك خيط من الحكاية دي
فلوه واحدة من نساء المدينة
قال لا خذ الطفل ده ومر بيه على بيوت المدينة واعرضيه على النساء في البيوت جوه وشوفي كل ما تعرضيه على واحدة شوفي وشها هيبقى شكله ايه ما مش بقى راح جاب الضباط وصف الجنود والمخبرين وحصر البيت وجاب النسوان ويذكر بده يضرب وهذا ده والله العظيم انت كنت تشوفهم هم بيضربوا على الواحد اي واحد من الناس المسلمين طول نابليون في تاريخه تبص تلاقي السطوح اتحاصر بالناس البيت واقف قدامه 10 المصفحات تحت رياض ابراهيم واقف شاهر المسدس حسن كاكاكو مستعد لضرب النار في الملياه ايه يا اخوانا اللي حصلت ده انتوا بدوا على موسى دايان الله يخليكم يا ابو عادل طب ده موسى دايان عبر القناه وقال انا غلطان اللي ما دخلتش ميدان التحرير ووقف لي في اشكل يخطب في الانصار شرق يوم 6 يونيو يعني بعد الحرب بيوم واحد وقف موسى دايان اول خطاب القاه بعد نكسه يونيو ان لقد كان العرب كنا نتمنى من العرب ان يعترفوا بنا والان اصبح العرب يتمنون ان نعترف بهم نحن قالوا له يا رجل انت بتصرح بالتصريحات دي مش تخليها مداريه انت مش خايف على العرب يقروا الكلام ده تعرف قال لهم ايه العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون هم خطير هم فاضيين ده واحد عربي راح لندن قاعد يرمي دولارات في وسط الشوارع بتاعت لندن والانجليزي يلموا الدولارات من الارض بيسالوا يا شيخ العرب انت بترمي الفلوس في الارض ليه؟ قال لهم اصل نفسي اشوف الانجليزي هم موطيين على الارض مره يا سيدي عليك خيرك الله يا شيخ العرب نفسك تشوف الانجليزي هم موطيين على الارض طب ما تيجي هنا خش من شيخ الصدر او في كوبري لوكا ارمي شيخ الفلوس احنا مستعدين اهو شوف المصريين فلوس فلوس امال ايه ان الشباب والفراغ والجبه مفسدة للمرء اي مفسدة اللي يحب النبي محمد يسمعني السر عليه يا اللهم صل وسلم وبارك عليه هنشوف بقى المباحث بتاعت سيدنا عمر المباحث الجنائيه هتعمل ايه؟ الله يكتب الواد ده على البيوت ويعرضوه على النساء اللي في البيوت ويشوفي. فتدخل بالولد على بيت ما فيش حاجه عادي عادي. او سيدنا عمر ما يقدرش ان هو يتهم بلا دليل، ما يقدرش يتهم حد بلا دليل. وبعدين دخل البيت فوجدت فتاة في مقتبل العمر عندما رأت هذا الطفل تغير لونها اصفر واحمر وظهرت عليها انفعالات غريبة وكادت تخطف الطفل من بين يديها لتضمه الى صدرها. ايه ايه قالت ابدا خلاص. خدت الطفل وراحت سيدنا عمر قالت البيت رقم كذا في الشارع الفلاني، الفتاة اسمها كذا، فانت بقى بالصبر. سيدنا عمر رضي الله عنه استدعاها، تعالى يا بنت في ايه؟ انت تعرفي هذا الطفل؟ قالت له قال يبقى لك ايه؟ قالت له ابني ابنك. مرناه ليه؟ ورناه في المكان اللي كان مرمي الراجل فيه ليه؟ قالت له يا امير المؤمنين اقول الحق لا اقول غير الحق، ما كانش يعرفوا الا الحق. مش يدخل الشاهد يوم يقول القاضي يقول له قول والله العظيم او الحق، يقول له والله العظيم والبيت الحرام اللي انا شفت حواليه، يقول له انت حديتي ولا يقول له يا بيه؟ قال له طب ما الزمزم شكلها ايه؟ اصل يا بيه حديت قبل ما يتحرك الزمزم. حتى شهادة الزخم الزمزم ده انت ايه البلاوي دي يا اخواتي؟ احنا اقول لك والله العظيم واحد بيحلف لي بالله ويروح تبص فيها اسبوع في المحكمة، وبعدين القاضي بيقول له قول والله العظيم اقول الحق، قال والله العظيم اقول الحق. قال له انت بتصلي؟ قال لي يا رسول الله. قال له الصبح كم ركعة؟ قال لي سبعة يا بيه. الرجل اللي جايبه قاعد وراه يخمده يعني غير العدد، ده رقم غلط، النمرة غلط، انت بتجمع غلط، عندك طش بالكلام، انت بتجمع غلط. قال له تسعة يا بيه. قال له لا لا ايد الشمال بتاع أربعة. قال له قول له قال له ثقة مال هو راجل تسعة لما ترجع بالبيت. تعرف لو دخلت على القاضي من غير شهود يقول لك معاك شهود، تقول له والله ما كانش حد جاي يستضيف، يقول له طب اطلع بره شوف اثنين واقفين قدام ده. والله العظيم اثنين من ابروه اثنين. تقابل اي واحد كاتب محكمه يقول لك اهو موجودين هم. ها يا واد يا عرعر يا واد يا كركور يا واد يا حرنكش يا واد يا شحوبه تعال احلف احفظ احلف احفظ. ويدخل على طول قدام القاضي يطرش الشهادة، طم حافظها طم. هذه شهادة الزور، شهادة الزور بقى اللي تودى الستين ده، يعني النبي لما قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، كان قاعد سنة الزهر وبعدين قعد يقول وشهادة الزور، أما وقعد بقى، أما وقف كده واعتدل، وقعد يقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، لدرجة إنه صعب على الصحابة، قالوا لو كان ما سألناه، رأفة برسول الله، شهادة الزور دي بتيجي على الحق باطل والباطل حق. انا عايزك تسمع لي بسرعه الحبيب عندك كتير. ايه يا بنتي قولي لي ايه حكايه الطفل ده وايه حكايه الراجل ده؟